بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. فباسمكم واسم زملائي يرحب بفضيلته، حياكم الله يا شيخ. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فحياكم الله جميعا. صاحب الفضيلة، من الأسئلة التي وصلت ولعلي أبدأ بأسئلتهم، هنا إحدى الأخوات تقول أحيانا هي تسأل عن النقد أحيانا أو انتقاد الأشخاص، تقول سواء كان هذا النقد نقدا بناء أو غير بناء أو كانت وجهة نظر يا شيخ، لكنها هي حقيقة، يعني ما قالته حقيقة في هذا الشخص، تقول هل هذا يعد تشمتا وغيبة ينهى عنه شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالقانون الذي يمكن أن ينطلق منه ويستحضر في كل ما يتكلم به الإنسان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الكلام من حيث التكلم إلى قسمين: كلام مأذون فيه ومأمور به إما على وجه الإجابة أو الاستحباب، وكلام منهي عنه وهو ما طلب السكوت عنه إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. المأذون فيه هو ما كان خيرا، سواء كان خيرا في ذاته بأن يكون ذكرا أو قراءة قرآن أو أمرا بالمعروف أو نهي عن منكر أو ما إلى ذلك أو تعليم علم، أو كان خيرا في عاقبته كالكلام الذي في الأصل يكون مباحا لكن يترتب عليه أمور محمودة ويتحقق به مقاصد شرعية فيكون هذا مأمورا به لغيره، مثل ما يكون من الملاطفة التي يدخل بها الإنسان السرور على غيره سواء في سؤاله عن أحواله أو ما أشبه ذلك. هو في هذه الحال الكلام مباح في ذاته لما تقول كيف الحال، لكن فيما يتعلق بما يترتب عليه من إدخال السرور على المسؤول وبهجة وما يترتب عليه من بهجة يكون بذلك في الخير الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. أما المأمور بالصمت عنه هو كل ما كان محرما من الكلام كالغيبة والنميمة والشتيمة، وأيضا مما يدخل في المأمور بالصمت عنه هو ما كان من الكلام لا خير فيه ولا شر، فإن هذا يكون مدعاة للوقوع في المحرم أو في المنهي عنه، ولذلك هو كالمساحة والحمى والفناء الذي يكون بين يدي الممنوع، من ولجه وحام حوله يوشك أن يقع في المحرم. لهذا ينبغي الحرص على إطالة الصمت ما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل، إلا فيما يكون من الكلام ظاهر الخير ويكون من الكلام متبين النفع، فعند ذلك ليمضي في الحديث فليقل خيرا، وأما إذا كان غير ذلك فليصمت. ما يتعلق بذكر الآخرين نقدا، هل هو شماتة؟ الشماتة أمر لا يمكن أن يتبين بوضوح، يعني هو لفظ يقترن بنية وهو ما يتصل بالتشفي والفرحة بما ينزل بخصمك أو من تكره من نوازل المكروهات أو من الإخفاقات التي قد تصيبه أو يقع فيها أو يتورط فيها، هذا هو الشماتة. الشماتة لفظ، قد يكون لفظ وعامة وفعل، وقد يكون فعل دون لفظ، لكن لا يكون لفظا دون فعل دون قصد ونية، لابد أن يكون هناك نية التشفي فيما يتعلق بسياق الكلام. لكن قد يفهم بعض الأحيان من الكلام أنه نوع من الشماتة والهزء بأصحاب المصائب والبلايا، وهو بالتأكيد مما ينبغي أن يتسامى عنه المسلم وأن يبعد عنه نفسه في حق إخوانه، فإن ذلك ليس من الخلق الحميد. والشماتة لا يمارسها أصحاب المروءات، بل يحمد الله تعالى على العافية ويعتبر بما يكون من مواقع السوء التي ينزلها الناس ومصارع الشر التي تصيبهم إذا أصابتهم، والسعيد من وعظ بغيره. أما ما يتعلق بالغيبة، فإذا كان النقد لمجرد النقد وليس لذلك مصلحة، فإنه وهو فيه ذكر للآخرين بما يكرهون، فإن ذلك مما ينهى عنه، لأنه داخل فيما جاء من النهي عن الغيبة في القرآن الكريم، وفي قوله تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا أحد الأخوات تقول: بعض الفتيات يقومن بتسجيل أصواتهن لعرض مادة في وسط نسائي، هل من محذور وبأس في هذا يا شيخ؟
لا حرج في ذلك إذا كان أداء لا إغراء فيه ولا تكسر ولا خضوع، لا حرج فيه، لأن صوت المرأة ليس بعورة.
الحمد لله.
وهي تقول في وسط نسائي.
نعم، وسط نسائي، نعم صحيح. هنا أيضا إحدى الأخوات تقول: أحيانا إذا أراد أشخاص فعل شيء يقولون فلان ليس معنا، فيقول: ليش أنا مالي رب؟ وإذا حصل مكروه لأحد قالوا: والله ما يستاهل.
فيما يتعلق باللفظ الأول،
نعم، مالي رب،
يعني هذا لفظ محتمل، مالي رب لا يقصد أن ليس لي إله، إنما ليس لي من ينصرني.
نعم.
أو يعينني، فليس المقصود مالي رب يعني أنه لا 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 إله لي أو لا رب لي. نعم. إنما المقصود أليس لي حق أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كانت هذه العبارة قد تشكل، فاستعمال غيرها أولى، لكن فيما يظهر لي أن لها معنى صحيح يمكن أن تحمل عليه، والأصل في الألفاظ التي يمكن أن تحمل محامل صحيحة وليس فيها محذور في ذاتها أن يترك الناس وما جرى نطقهم به، وذلك حملا لكلامهم على المعاني الصحيحة السليمة.
أحسن الله إليكم.
أما ما يتعلق بما يستاهل فهذا الحقيقة يعني إذا كان تقييما لفعل شيء، بمعنى أنه مثلا أنا رسبت فلان طالب وقلت ما يستاهل هذا مجتهد وكذا، فهذه وجهة نظر ليس اعتراضا على القدر، فلا حرج في إبداء وجهة النظر بهذه الطريقة، لأنه هذا لا يستحق الرسوب، لا يستاهل الرسوب. وأما إذا كان هذا فيما يتعلق بالأقدار والأقضية التي لا فعل فيها للناس، كان يصاب بحادث مثلا أو يموت قريبه أو يصاب بمرض، يقول فلان ما يستاهل، فهذا غلط بالتأكيد، لأنه هذا نوع من الاعتراض على القدر، والله تعالى قد يبتلي الإنسان بما يكون خيرا له، فلأنه أهل ابتلاه الله. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه.
جزيكم خيرا شيخ. انتقل اتصالات الأخت خديجة من العراق، تفضل أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اختي.
السؤال الأول: ما حكم لبس جوارب الرجال بالصلاة؟
حكم لبس
جوارب الرجال،
لبس ماذا؟
جوارب، جراب.
نعم، شراب للرجل في صلاته يعني؟
لا لا، المرأة تلبس جراب الرجل لأنه كانت مجبورة على هذا الأمر،
تلبس نعم جوارب للرجل.
أيوة، أي لم يكن لديها شيء تغطي بها قدمها بالصلاة، فانجبرت على
طيب. واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني: ما حكم تقبيل مثلا خالي أو عمي أو السلام عليه باليد أو تقبيلهم؟
طيب واضح، شكرا لك أختي خديجة. بقي شيء؟
أخر.
شكرا لك. الأخ محمد من السويد.
رسائل تجينا بالجوال.
ارفعي صوتك أختي خديجة.
رسائل الجوال يعني مثلا أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد أن ترسل هذه الرسائل إلى 10 أشخاص وإن لم ترسلها سيحدث لك أمرا أو ما أعرف إيش.
واضح واضح.
السؤال الآخر أمكن؟
لعلنا نكتفي بثلاثة.
آخر سؤال
يلا
آخر. هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وصلاة الحاجة أو الاستخارة للمسافر؟
طيب طيب واضح. شكرا لك يا أختي خديجة. أخ محمد من السعودية فضل. أخي محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا الله حيا.
يا شيخ بس أنا يعني الله سبحانه من يعني تحفظ القرآن الكريم.
نعم
ما شاء الله.
وقول يعني هذه يكون يعني هو تحفظ حاله ما حد طلع عليه كل حاله من فضل عليه. وقال يكون يعني ما أعلم حدا يحافظني أنا ما بغيب الله سبحانه أن يحافظ القرآن. لكن يعني بعض الناس ويقريهم وزي كذا بس ما يقول لهم حافظ القرآن هل عليه شيء؟
يعني هل عليه شيء ألا يخبر طلابه والذين يعني يعلمهم القرآن بأنه حافظ؟
أيوة طلابه أو الناس أو من لا يعلمهم لكنه يكون هو يحافظه ما يعلمهم بس يعلمهم يقريهم إياه وذكره
دون أن يعلموا مثلا بأنه حافظ القرآن.
أيوة
طيب طيب
ثاني ثاني إذا الرجل عنده زوجته يعني إذا تعرف من دعبه وكذا إذا طرح من حليب منها من فديها في فمه أو بتلها.
طيب طيب واضح 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 أخي محمد خلاص
أجبت الحليب أنا لي حراج.
طيب طيب واضح شكرا لك أخي محمد. الأخ عمر من الجزائر تفضل. أخي عمر
السلام عليكم. يا شيخ أحسن الله إليكم. نحن نعلم أن عدة المرأة المتوفي عنها زوجها هي 4 أشهر وعشرة أيام.
نعم.
ما حكمة من ذلك يا شيخ جزاكم الله خيرا.
وإياك. طيب شكرا لك أخي عمر. طيب صاحب الفضيلة الأخت خديجة من العراق تقول إذا كانت المرأة إذا أرادت أن تصلي يا شيخ ولم يكن لديها شيء تغطي قدميها ولبست جورب رجل هل من بأس يا شيخ في هذا؟
صلاتها صحيحة.
نعم.
لكن فيما يتعلق بالستر في اللباس ما كان خاصا بالرجل لا تلبسه المرأة وما كان خاصا بالمرأة لا تلبسه الرجل وهناك ألبسة تصلح للجنسين لا تتميز برجل ولا بمرأة هذه يجوز التلابس فيها ما لم يكن على صفة خاصة بالرجال أو على صفة خاصة بالنساء. فالألبسة تنقسم إلى 3 أقسام ما كان خاصا بالرجل فلا يجوز للمرأة أن تلبسها وما كان خاصا بالمرأة لا يجوز الرجل أن يلبسه وما كان جرى به العرف أن تلبسه المرأة وأن يلبسه الرجل فلا بأس بأن يتلابس الجنسان كل يلبس ثياب الآخر في هذا إذا لم يكن مميزا له وأما إذا كان مميزا فهذا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه وهو من كبار الذنوب فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال وهم الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء وفي الرواية الأخرى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهين من النساء المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون إلا على ما هو من كبائر الذنوب يجب الحذر لكن هذا
مشترك في تشترك فيها
فيما يظهر أنه مشترك لأنه الشرابات تشتبه ما لم يكن شيئا مميزا للمرأة كبعض الألبسة التي يعرفها بعض الناس يعرفها النساء لا تلبسها لا يلبسها الرجال ومثل هذا لا يجوز لبسه.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن حكم تقبيل الخال والعم ومصافحتهم يا شيخ.
الأصل في هذا الإباحة إلا أن يكون هناك ما يدعو إلى ريبة فهذه حالات استثنائية لها أحكام تخصها أما الأصل فمصافحة الأقارب والتقبيل المعتاد الذي ألفه الناس ولا وليس مثارا لفتنة ولا مدعاة لاستغراب هذا الأمر فيه قريب سهل.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث
لكن يجب الحذر في ما يتعلق بالتوسع، لأنه بعض الناس يتوسع لا سيما عندما يكون هناك تقارب في السن، ويكون هناك أيضا إبراز للمفاتن تحدث إشكاليات معروفة ومسموعة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويصوننا من السوء الشر.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث يا شيخ عن رسائل الجوال وما يتناقله البعض. أحيانا تقول تأتي رسالة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بإرسال هذه الرسالة لعشرة أشخاص، وعليك أن تفعل وإن لم تفعل فسيصيبك كذا. حكم شيخ تناقلها؟
لا يجوز مثل هذا نقلا ولا إشاعة ولا استجابة لطلب الإرسال، لأن هذا نوع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه جاء قال حدثني رسول الله لكان الأمر في هذا مشغبا على نصوص الشريعة، والصحابة كانوا يتثبتون في المنقول الذي سمعوه، فكيف يأتي مثل هؤلاء ويطلبون من الناس أن ينقلوا ما رأوه في مناماتهم مما يمكن أن يكون كذبا ومما يمكن أن يكون صدقا ومما يمكن، وفي كل الأحوال ليس تشريعا، يعني التشريع انقضت، الشريعة لم يبقى شيء نحتاج أن نتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناماتنا، إنما الشريعة تمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يذكر من مثل هذه وتضاف بعض الأحيان إلى مشايخ وقد تضاف إلى صالحين، كل هذا ينبغي الإعراض عنه. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد تكون حقا إذا كانت مطابقة لأوصافه وقد أمر بما أمر به في حياته، وقد تكون غير ذلك فيما إذا رأى الإنسان من يدعي أنه رسول الله، فإنه قد يرى أن النبي ويزعم أنه النبي وهو ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف صفاته. كان يقول رأيت رجلا مثلا قد بيضت لحيته عليه على خلو وقار، هذا ليس صفات النبي. النبي ليس في شعر رأسه ولا في شعر لحيته إلا سبع شعرات، فلا بد من مطابقة الأوصاف. ثم بعض الأحيان يذكر هذا الإنسان على وجه يعني كأنها منقبة له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، وفضيلة في ينالها الإنسان لكن لا يفتخر بها، فالفضيلة الحقيقية هي في المتابعة له صلى الله عليه وسلم، ليس في رؤيته في المنام والمخالفة له في اليقظة. اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنام، لذلك ينبغي التنبه لهذا ومعرفة أن المنامات يدخلها شيء كثير من حديث النفس وأضغاث الأحلام، وقد يتسلط الشيطان فيها على الإنسان، فينبغي الحذر. ولا يزين الإنسان لنفسه شيئا بتزكية عمل أو رد عمل، إنما المرجع فيما يتعلق بالأعمال وفضائلها إلى ما نطق به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فيما نقله عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ليس فيما يتعلق ليس مصدر ذلك المنامات ولا الرؤى، لا في تزكية العمل ولا في التصوير. بعض الناس يقول والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي فعل كذا أو أشار علي بكذا في قضية نازلة ومعاصرة، يعني إشاعة مثل هذا دون يعني دون أن يكون الإنسان راجعا إلى سنة وعارفا وعالما بأحكام شريعته، هذا من الخطأ. يجب الحكم على الأشياء من خلال الكتاب والسنة. تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ما المنامات ليست وسيلة لإثبات الأحكام ولا فضائلها ولا تصحيح المناهج والأعمال. ينبغي أن يعلم هذا، لأنه الآن بعض طلبة العلم يرى رؤيا ويجي يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. يا أخي رأى غيرك ما رأى ولم يتكلم بما تتكلم به، فليست الرؤيا حكرا عليك ولا طريقا للفصل في المنازعة. الله عز وجل يقول اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد هو وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالاختلاف يرجع فيه إلى حكم الله ورسوله، والتنازع يرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى المنامات. وأنا أقول يعني في هذا الزمن الذي تروج فيه المنامات ينبغي التريث وعدم الاستناد إليها في تصويب الأعمال ولا في تصحيحها ولا في استشراف المستقبل استشرافا يقينيا. وبعضهم يجعل المنامات كأنما في وحي مفصول فيه، بما صح الرؤى جزء من أجزاء النبوة، لكن الرؤية أولا لابد من النظر في ثبوتها هذا أولا، وصحتها أنها رؤية وليست حلما من الشيطان أو إضغاث أحلام أو حديث نفس. الأمر الثاني التهويل، يعني ليس كل ما يرى على وجهه، بل لابد من أن يكون التأويل صحيحا موافقا للمعاني والإشارات التي تضمنتها الرؤية. وبهذا يتبين أن كثيرا مما يشاع هو نوع من الخبط في 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 فيما لا يعلم عاقبته، وهو نوع من الجهل.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير يا شيخ، تقول هل يجوز للمسافر أو هل للمسافر أن يصلي صلاة الوتر وصلاة الضحى والاستخارة إلى آخره؟
المسافر لا يختلف عن المقيم في السنن إلا فيما يتعلق براتبة الظهر القبلية،
نعم،
والبعدية، وراتبة المغرب وراتبة العشاء، ركعة الأربع قبل الظهر والركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعلها في سفره. أما ما عدا هذا فالمسافر كالمقيم،
نعم،
في ما له سبب وفي ما هو من الصلوات التي لا سبب لها، إنما هي مشروعة عموما كالوتر وكسنة الفجر وكالضحى وسنة الوضوء، هذه لها سبب، والاستخارة وتحية المسجد وما أشبه ذلك، لا فرق بين مسافر و
نعم مقيم. جزيكم خيرا. الأخ محمد من السعودية، يا شيخ، ومن الله عليه بحفظ كتابه ويعلم بعض طلاب كتاب الله، ولكن يقول هل يا شيخ يأتم إذا لم يخبرهم بأنه يحفظ القرآن؟
لا ما عليه يأتم،
يعني لو سئل يا شيخ مثلا أيضا قيل هل تحفظ القرآن وما أراد أن يخبر،
يعني إذا كان هناك مصلحة من أن لا يخبر،
نعم،
فليوري، أسأل الله أن يعينني على حفظه، نعم، أو أن يقول شيئا يفهم منه أنه لم يحفظ إذا، نعم، كان هناك مصلحة أو حاجة. أما هكذا فالأصل أنه إذا سئل يخبر، وهو لم يعني يبتدئ الإخبار ويمشي يقول ترى أنا حفظ كتاب الله حتى يقال إنه أراد أن يثنى عليه، إنما إذا سئل فليجيب، إلا أن يكون هناك مصلحة تقتضي أن لا يجيب أو حاجة بأن لا يجيب، فهنا في المعارض والتورية مندوحة عن الكذب.
أحسن الله إليكم. الأخ عمر من الجزائر يقول عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، يسأل عن الحكمة يا شيخ من ذلك.
العدة لها عدة حكم،
نعم،
من حكم العدة تعظيم العقد وإبراز مكانته، وفيما يتعلق بهذه الأربعة أشهر وعشرة، نعم، أيام، قيل إنه بها يتبين الحمل تبينا مؤكدا، لكن هذا ليس بواضح، يعني لأنه الحمل ممكن أن يتحقق بدون ذلك، لكن الأظهر فيما الأظهر فيما ذكر من العلل والله أعلم هو تعظيم هذا العقد و هذا الميثاق. وبالتأكيد أن براءة الرحم لها أثر في العدة، ولذلك إذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها ولو بقيت ساعة بعد موت زوجها، فلكن لا شك أن براءة الرحم حاضرة لكن ليست مستقلة، بل هناك عدة حكم، منها تعظيم العقد، منها براءة الرحم، منها اقتضاء العبودية أو مقتضى العبودية وهو،
نعم،
أن الامتثال لما أمر الله تعالى به، هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم. ثم هنا أمر مهم أنه يجب أن يعلم أن جميع الأحكام الشرعية لها حكمة عامة لا تتخلف في حكم من الأحكام،
نعم،
وهو تحقيق الاستسلام لله عز وجل بالانقياد لشرعه، هذا في كل الشرائع، وهذا في العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي القضاء وفي كل أبواب العلم،
نعم،
الأمر والنهي الذي جاء به الشريعة من حكمه العامة الانقياد، أن الناس ينقادون لأمر الله، وبه يحصل الاستسلام. أسلمت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيف. الإسلام هو أن تنقاد لحكم الله تعالى دون معارضة ودون تلكؤ في الاستجابة لحكمه جل في علاه. هذه الحكمة العامة. أما الحكم الإفرادية للأحكام الشرعية فهذه تختلف من حكم لحكم، هذا واحد. الأمر الثاني تختلف بيانا وظهورا وخفاء واستتارا، ولكن ما من حكم إلا ولا بد فيه من حكمة. بالتأكيد ليس هناك حكم إلا وله حكمة. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام هنا والإتقان، ومن إتقانها أن تكون ذات معنى وغاية، ذات سر ومقصد، وهذا قد يتبين للعامل وقد لا يتبين. لكن الخطأ هو ما يقع في بعض إخواننا من أنهم يتوقفون عن العمل حتى تتبين لهم الحكمة، وهذا غلط. كونك توقف العمل حتى تعرف الحكمة معنى أنه أنت ما تعبد الله تعالى، تعبد رأيك وهواك وما اقتنعت به، وهذا غلط. لأنه الواجب على العبد أن ينقاد لله وأن يسلم وجهه له، ومن أحسن دين من أسلم وجهه لله. فالمطلوب هو إسلام الوجه لله بتمام الانقياد له جل في علاه.
أحسن الله إليكم شيخ. أستأذنك في أن أخذ بعض الأسئلة التي وصلت هنا يا شيخ، ما أعود للاتصالات. هنا الأخ أبو بكر العمودي يقول بأنه يذهب للمجمعات التجارية في الأسبوع مرة لكي يرفه عن أبنائه في الألعاب هناك. يقول: أجتمع هناك مع بعض أقاربي، وهذه المجمعات يقول جمعت بين كونها سوق وملاهي، فهل حينما أذهب إليها لكي يعني يلعب الأطفال هناك أكون دخلت في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأننا لا ندخل للمحلات؟
نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن الذهاب للأسواق يا شيخ، دخول الأسواق يبدو
ما في نهي عن دخول الأسواق، لكن
قد يكون فهم كذا بأن هناك نهي في الأسواق.
ما أدري، يعني السؤال غير واضح، يعني يحتمل أنه هذا الذي يريد، واحتمال أن يريد شيئا آخر. لكن الأسواق إنما يذهب إليها للحاجة، وأما الذهاب إليها دون حاجة فهذا مما جاءت نصوص بالتنفير عنه، لكون أحب البلاد إلى الله مساجدها وبغض البلاد إلى الله أسواقها. فإذا لم يكن هناك حاجة فالأولى لا يذهب. فإذا كان هذا الذي يقصده نقول إذا كانت هذه المجمعات تحتوي على أماكن مقصودة فهو ذهب لحاجة. ومن الحاجة الفرجة، وقد ذكر الفقهاء ذلك في بعض المسائل أو في بعض القضايا، فلا بأس في هذا إذا دعت حاجة إلى هذا.
أحسن الله عليكم. هنا يقول: دخل وقت صلاة العشاء ونسيت الصلاة ولم أذكرها إلا، هي إحدى الأخوات تقول: ولم أذكرها إلا 11 مساء، فحينما أردت الصلاة نزل الحيض، هل أقضي الصلاة ومتى؟
تقضي الصلاة إذا كان قد انتصف الليل.
نعم.
وهي قد نسيت الصلاة فصلاة ثابتة في ذمتها، تقضيها بعد أن تطهر.
نعم الحمد لله. هنا أيضا إحدى الأخوات تقول: ينتشر بين الفتيات هذه الأيام بمناسبة حفلات التخرج تصوير أنفسهن لكن من الخلف، هل هذا جائز تقول؟
إذا فرق بين الخلف
والأمام،
والأمام فيما إذا كان ستعرض هذه الصور لمن لا يجوز أن يشاهدها.
نعم.
أما إذا كانت هذه فقط لمن لا يحرم عليه مشاهدتها فلا بأس. وأنا أقول الإسراف فيما يتعلق بالتصوير يعني مشكلة. أنا أعرف كثير من الذين يظهرون للناس في الخارج، بمعنى أنه قد يكون البيئة عندهم والحكم المنتشر أو الذي يعملون به عدم ستر الوجه، لكنهم يحتاطون في قضية الصور.
نعم.
لوجود استعمالات رديئة للصور. صحيح. فالذي ينبغي المحافظة على الأمر بترشيده. وأما إذا كان هذا التصوير لها أو لأهلها أو محارمها وتأمن من خروجه فالأصل الجواز.
أحسن الله عليكم. أختنا مرام العتيبي تسأل عن حكم التاتو يا شيخ، تقول: للعلم بأنه يوضع خارج البدن لكن يكون مدة طويلة شهر أو أكثر، وهل يمنع الوضوء؟ والبعض يضعنه لتغيير لون الفم. عندك تصور عنه يا شيخ؟
التاتو اللي الذي يعرفه أنه ليس خارج البدن، ليس صبغة نعم. خارجية، إنما هو شيء يحقن في داخل الجلد
نعم.
ولذلك يحتاج إلى وخز لإدخال اللون
نعم.
في داخل الجلد. هذا إذا كان كذلك فهو نوع من الوشم، والوشم من كبار الذنوب. لا فرق في ذلك بين أن يكون للشفاه أو يكون نعم. للحاجب أو يكون لجزء من أجزاء البدن، كله داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت رسمة باللون ولو بقيت مدة طويلة فهذه ليست من الرسمة خارجية، ليس فيها وخز ولا حقن تحت الجلد، فهذه ليست من الوشم المحرم.
أحسن الله عليك.
تكون كالحناء والأصباغ نعم. التي تستعملها النساء.
جزيتم خيرا شيخ. أعود للاتصال. أخ أحمد من الجزائر، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله. تفضل أحمد. تفضل أخي أحمد.
السؤال الأول كفارة اليمين.
كفارة اليمين. طيب.
اليمين.
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني توفي والدي وترك لنا البيت.
وترك.
توفى الوالد.
نعم رحمه الله. طيب.
وترك لنا البيت.
وتنزلت أمي على البيت. أخي أحمد السؤال غير واضح، تقول توفي والدك رحمه الله وترك ماذا؟
البيت.
البيت. طيب.
وكتب على اسمي.
كتب لمن؟
على اسمي.
لك أنت. طيب بعد وفاته.
نعم.
قبل وفاته. أخي أحمد، أخي أحمد، والدك عندما توفي رحمه الله الورثة أنت فقط، أنت الوريث الوحيد له؟ معك إخوة. طيب وهذا البيت وهبه لك قبل وفاته؟ اتصال الأخت سارة من السعودية. تفضل أختي سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي.
سؤالي الأول، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء قبل السلام في صلاة النوافل؟
طيب
قبل السلام،
قبل السلام في النوافل،
في صلاة النوافل. نعم.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الدعاء بأدعية القرآن في السجود، كقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أو قول ربي اجعل هذا البلد في السجود؟
طيب والسؤال الأخير.
نصيحة لمن بلغ 50 أو 60 ولم يصلي لله قط.
أعوذ بالله. طيب
شكرا
لك. شكرا أخي سارة. الأخ عبد الرحمن من العراق، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم. ثلاث أسئلة. السؤال الأول، حكم سب الصحابة نعتبره مرتد كافر، وإذا كان المكان ما أقدر أغير يعني أوكي عن الحكي ما حتى إيش ما نقول أقطع الحكي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، حكم تخفيف اللحية خوفا، يعني عندنا حاليا ببغداد اللي يطول لحيته ويقصر ثوبه تطلق عليه أوصاف نابية وقد يتعرض للتهديد للقتل، يعني نور له نظرة دونية، يعني نسأل الله العافية. والسؤال الثالث، لا تقوا أيديكم إلى التهلكة، هاي الآية يعني شلون ننفذها؟
لحظة أخي عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن، سؤالك الأول تقول حكم التعامل مع من سب الصحابة ولا حكم من يسبهم؟
أيه، وهو هو اللي يسب الصحابة شنو حكمه؟ هل هو مرتد كافر؟
مرتد كافر. طيب
أو ينتقص من قدرهم؟
واضح. واضح. شكرا.
والسؤال الثالث والأخير على شو اسمه، السؤال الثالث مال ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، يعني هالآية شنو يعني شلون نطبقها بالحياة العامة يعني؟
طيب واضح. شكرا لك. شكرا أخي عبد الرحمن. الأخت فائزة من السعودية، تفضل أختي فائزة.
أيوة
تفضل يا أختي.
أيوة أسأل الشيخ لو سمحت عن فترة انقطاع الدورة في يعني بيصير يعني ما هي منضبطة، تغيب 3 شهور 4 شهور شهرين وترجع تيجي، فما في انضباط يعني، وأحيانا تيجي مرتين في الشهر، فإيش اللي أخذ بي يعني؟ أنا في فترة انقطاع يعني الدورة الآن، إيش اللي أعتبره دورة واللي ما أعتبره دورة؟
نعم. طيب واضح. شكرا لك يا أختي فايزة. طيب صاحب الفضيلة الأخ أحمد من الجزائر سؤاله الأول عن كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين يا شيخ؟
بينها الله تعالى في كتابه في قوله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالكفارة بينها الله تعالى في هذه الآية، وهي على مرتبتين. المرتبة الأولى التخيير بين 3 أمور: الإطعام من أوسط طعام البلد، أو الكسوة من أوسط كسوة البلد، أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى. والشائع هو استعمال الإطعام أن يطعم الغالب من قوت البلد 10 مساكين،
نعم،
بأن يملكهم الطعام أو أن يطبخه ويعطيهم إياه ليأكلوه. فهذا هو القسم الأول، وذلك بأن يطعمه من غالب القوت، إما رز إذا كان أكثر القوت في البلد الرز، أو غير ذلك من أنواع الطعام التي تسود وتشيع في 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 البلد. الأمر الثاني، المرتبة الثانية، وإذا عجز عن هذه الخيارات الثلاثة أو عن أحد هذه الخيارات الثلاثة، إذا عجز عنها فلم يستطع هذا ولا ذا ولا ذا، ينتقل إلى القسم الثاني، وهو فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أن يصوم 3 أيام. وهذا الصيام لا بد فيه من نية، ولا يشترط فيه التتابع، يجوز فيه التفرق بأن يصوم اليوم يفطر ثم يصوم بعد ذلك يوما آخر أو يوما ثالث، والأحسن أن تكون متتابعة، لكن لا بد فيها من نية من الليل أن هذا الصيام عن اليمين الذي حلفه. هذه هي الكفارة كما بينها الله تعالى في محكم كتابه.
أحسن الله إليكم. الأخت سارة من السعودية، شيخ سؤالها الأول تقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه قبل السلام في النوافل؟
لم يقلم لو سمحت. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رفع يديه بالدعاء قبل السلام، لا في الفرائض ولا في النوافل ولا بعدها. فهذه قضية واضحة، وقد توافرت الهمم لو كان فعل ذلك، توافرت الهمم على نقله، فلو كان فعله لنقله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولهذا لا يسن رفع اليدين بالدعاء قبل السلام، بل السنة أن يضعهما المصلي على فخذيه أو على ركبتيه، وأن يقبض اليد اليمنى على هذه الصفة، أو يحلق الإبهام مع الوسطى.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول: بالنسبة للأدعية التي جاءت في القرآن، هل للإنسان أن يدعو بها يا شيخ في سجوده؟
إذا قالها،
نعم،
على وجه الذكر، فهذا لا بأس به، يعني هو لم يقلها على أنها قرآن،
نعم،
إنما قرأها على أنها دعاء يدعو الله تعالى به، وليس على أنه تلاوة،
نعم،
قرآن، فلا حرج، وهذا من خير ما يدعى به، فإن الدعاء القرآني أعظم الدعاء وأجمعه وأنفعه، وإذا أحسن الاختيار فإنه يوفق إلى خير كثير. هذا ما يتعلق بالدعاء، ما يتصل بالآيات القرآنية التي تضمن الدعاء، مثلا عندما يسأل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذه آية في القرآن الكريم، لكن هو لما يقولها وهو ساجد لا يقصد بذلك تلاوة القرآن، إنما يقصد بذلك الدعاء بهذا الدعاء القرآني. ومثله إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو ساجد،
نعم،
فإنه لا يكون بذلك قد قرأ قرآنا، لأنه لا يقرأها على أنها آية قرآنية، إنما هذا يقرأه على أنه دعاء يدعو الله تعالى به.
نعم.
هذا ما يتعلق بالدعاء بالأدعية القرآنية في الركوع والسجود. ومثل إذا كان الإنسان جنبا،
نعم،
وقرأ شيئا من هذا، في الفقهاء ذكروا أنه لا بأس به أن يدعو بما هو شيء من القرآن، أو أن يقرأ شيئا من أن يذكر بشيء مما هو في القرآن، مثل لما يقول وهو جنب: الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذه آية في القرآن الكريم، فلا حرج في ذلك ولا يعد بذلك تاليا للقرآن، ومثله إذا قال الأدعية القرآنية في سجوده.
جزيكم خيرا شيخ. سؤالها الثالث، تريد منكم نصيحة وتوجيها تقول لمن بلغ 50 أو شارف على 60 ولم يسجد لله سجدة.
محروم، ما في شك أنه محروم.
نعم،
أسأل الله الهداية.
آمين.
ترك الصلاة ظلمة و شديد الأثر على الإيمان، بل هو هادم يهدم إيمان الإنسان أن يترك الصلاة بالكل. الترك الكلي المطبق للصلاة هذا خطير في غاية الخطورة، ولا يفعله مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا يبين خطورة الأمر. والله تعالى في كتابه جعل إقامة الصلاة مما تثبت به الأخوة، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الأخوة في الدين على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا كان تاركا للصلاة فإنه قد أجرم جرما عظيما. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الترك الذي وطن الإنسان فيه على الترك يكون بذلك كافرا، استنادا إلى ما جاء: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا واضح فيما إذا كان الترك كليا. لذلك قال شقيق بن عبد الله فيما نقله عن الصحابة، يقول: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر من العمل، يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. فهذا يوضح إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر. من أهل العلم من يقول هذا كفر دون كفر، لكن الذي يظهر أنه كفر ناقل عن الملة إذا كان تركا كليا. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عبد الرحمن هو ثلاثة أسئلة، لكن أنا أستأذنك يا شيخ في سؤاله الأول وهو حول سب الصحابة. هو موضوع يعني عريض ويحتاج إلى بصر شيء من التفصيل، أن نجعله في مستهل الحلقة بعد غد يوم الأربعاء بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
أما سؤاله الثاني يا شيخ وما يتعرض له أيضا إخواننا في العراق، يقول أحيانا قد يضطر إلى حلق لحيته أو تخفيفها، أو يقول عدم تقصير ثوبه لأن هذا قد يعرضه أحيانا لمضايقات، فيما لو فعل هذا يا شيخ خوفا مما قد يحدث له من مشاكل؟
إذا كان فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه مضرة، ومثل ما ذكر قد تصل إلى القتل
صحيح،
فإنه لا بأس في هذا الحال أن يدفع، أن يأخذ من لحيته بقدر ما يندفع به عنه الضرر. فإذا كان يندفع الضرر بالتخفيف فليخفف ولا يحلق، وإذا كان يندفع الضرر إلا بالحلق فليحلق في هذا الحال، لأنه يدفع بهذا مضرة عظيمة على نفسه ولا إثم عليه في هذه الحالة. وهذا الذي تذكره من تسلط هؤلاء المؤذين على عباد الله تعالى بالحيلولة بينهم وبين السنة، هو مما يكذب كل ما يدعونه من نصرة أهل البيت وما يزعمونه من نصرة الإسلام وما يتشدقون به من السعي للوحدة الإسلامية. هذه المعزوفة والمكذوبة التي صموا بها آذان الناس لفترات متطاولة بينة واضحة وقد تساقطت وتهاوت مع هذا الذي نشاهده من التسلط على أهل السنة في العراق على وجه الخصوص، وإن كان التسلط يطال غيرهم وحتى المخالفون من الشيعة ينالهم ما ينالهم، لكن هناك تسلط على أهل السنة وما يفعله حزب الله في القصير وفي طرطوس وفي سوريا وفي دمشق أسقط كل ما يمكن أن يكون ذرا للرماد في العيون. العيون أبصرت بشاعة ما في قلوب هؤلاء من الحقد وما في أنفسهم من الحنق على أهل السنة، ثم هم يزعمون هذه يعني إن هذه طائفية. لما تقول أوقفوا القتل في سوريا قالوا لا لا لا, لا هذه طائفية. طيب أنتم هذه طائفية، إذا كانت مصنفة على أنها طائفية فهذه طائفية تقول، لكن الطائفية الذبح للأطفال والنساء وهتك الأعراض وقصف البيوت، هذه ماذا تصنف هذه الطائفية؟ هذه أبشع صورة الطائفية التي يمارسها هؤلاء ضد أهل السنة، وهم غنيمة لأعداء الإسلام لضرب المسلمين من داخلهم. أسأل الله أن يخيب سعيهم وأن يفضح أمرهم وأن ينكس راياتهم وأن يظهر السنة وأهلها وأن يعز من في عزه عز الإسلام والمسلمين.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويبدو أيضا في آية أخرى بأنفسكم يا شيخ. ما يقول يسأل يا شيخ عن الاستشهاد بهذه الآية، وكيف يمكن أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة؟
إلقاء النفس إلى التهلكة نوعان، إما تهلكة حياة بأن يلحقها تلفا بأن يقتل نفسه أو أن يحرق نفسه أو ما أشبه ذلك من أو يؤذي طرفا من أطرافه أو جزءا من أجزاء بدنه، هذه من المنهي عنه، لأن هذا التهلكة هنا تشمل جميع الفقد الكلي أو الجزئي لما مكنه الله تعالى به من أعضاء ومنافع. ما يتعلق بالجزئية الثانية وهي التهلكة الأخروية، وأن لا يلقي بنفسه بالتهلكة بمخالفة أمر الله ورسوله، فإن مخالفة أمر الله ورسوله هو من إلقاء النفس، من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولهذا الآية وردت في الامتناع عن الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد في سبيل الله بالمال، فإنه مما جاء فيه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلذلك ينبغي أن يعرف أن التهلكة هنا تشمل النوعين، هلاك البدن وهو ما مكنه الله تعالى به من المنافع، لا يجوز الإنسان أن يضر نفسه، لو قال أقطع أصبع أو أكسر عظما هذا لا يجوز له أن يفعله بنفسه، فالله تعالى يقول إن الله أمركم أن يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فنهى الله تعالى الإنسان عن قتل نفسه رحمة به، فهو أرحم بنا من أنفسنا سبحانه وبحمده.
أحسن الله إليكم. أختنا فايزة من السعودية تقول هي الآن تعاني من فترة انقطاع الحيض يا شيخ، وكما ذكرت بأنها غير منتظمة، تقول قد تغيب شهرين أو ثلاثة وتأتي أحيانا مرتين بالشهر، تقول متى تعتبر حيضا ومتى لا تعتبرها حيضا؟
ما دام الدم الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل، فإذا اشتبه عليها فالأصل أنه حيض، فإذا كان يعني في فترة الانقطاع وقرب توقف الحيض اضطرب عليها الأمر، فيوم يأتيها وينقطع الشهر أو شهرين ثم يأتيها، فمتى ما جاءها فهو حيض، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة حيض.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خير. أختنا سارة تقول ما هو الأفضل في الذكر، الكيفية أم كثرة العدد؟
بالتأكيد الكيفية هي الأصل وهي الأهم، لأنه إذا قال ألف مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو لا يتدبر هذه المعاني، ليس لها من الوزن والقيمة والأجر كما لو قال استغفر الله مرة واحدة، لكن حضر قلبه في معناها وتأمل ما مدلولها واشتم ما فيها من كبير المعاني التي تقتضي الندم على الذنب والعزم على عدم العودة والصدق في الإقبال على الله تعالى والإخلاص وما إلى ذلك من المعاني.
أحسن الله إليكم. هنا الأخت بسمة تقول إذا نسيت في الصلاة هل جلست للتشهد بعد الركعة الأولى أو الثانية ماذا أفعل؟
إذا نسيت في الصلاة هل جلست؟
نعم للتشهد الأول، لا تعلم، تخشى أن عندما جلست يا شيخ لا تدري هل هي الآن جلست بعد الثانية أم الأولى،
يعني هي الآن شكت هل هذه الركعة الأولى أو الثانية. في هذه الحال إذا لم يغلب على ظنها أمر، يعني أنها الأولى أو الثانية، تحرت ولم يغلب على ظنها أنها الأولى أو الثانية، تحتسبها الأولى وتقوم بمعنى أنه إذا دار الأمر بينها أنها الأولى أو الثانية تحتسبها الأولى إذا لم يغلب على ظنها أنها الثانية.
أحسن الله إليكم.
وتسجد السهو قبل السلام.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من ليبيا، تفضل أخي عبد الله.
أنا أريد أن أسأل عن حكم وقوع الرجل على المرأة.
نعم.
بلا زواج شرعي.
يعني الزنا. طيب الأخ عبد المجيد من السعودية، تفضل أخي عبد المجيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد المجيد. تفضل عبد المجيد.
يا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للكفارة هل يجوز يعني أن أصدق 5 كيلو 10 كيلو أعطيها أسرة؟
كفارة ماذا؟
كفارة يمين.
كفارة اليمين تعطيها أسرة؟
إيه يعني هل يجوز يعني 5 كيلو 10 كيلو أصدقها عن أسرة؟
طيب طيب
واضح. يعني الأسرة واحدة يعني.
طيب واضح، شكرا لك أخي.
بارك الله فيك شيخ خالد.
شكرا. حياكم الله.
شيخ الأخ عبد الله من ليبيا، يعني سؤاله الأول يبدو يقول وقوع الرجل على المرأة يعني وهو ليس زوجا لها، يعني باختصار الشيخ حتى أنا
ولا تقربوا الزنا إنه نعم. كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم.
والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم.
واضح الحكم بالإجماع أنه لا يجوز وأنه صاحبه قد أتى جرما عظيما وذنبا كبيرا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة.
نعم.
فأسأل الله أن يتوب على
اللهم
من تورط في هذا وأن يقلع وليبادر، القضية خطيرة والتساهل في المقدمات تفضي إلى نتائج مؤلمة.
نعم.
ولهذا يجب على المؤمن أن يكون حذرا، فإنه لا يكون الزنا إلا بعد مقدماته سماعا ورؤية وحديثا. ولهذا جاء قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. هذا بيان أنه يجب التحوط والتنبه للمقدمات التي بها يتورط في الشر وأن يبعد نفسه عنها لئلا يقع فيما لا تحمد عقباه.
أحسن الله إليكم. عبد المجيد سأل عن كفارة اليمين وهي الإطعام، يقول هل له أن يعطي أسرة فقيرة يقول 5 كيلو 10 كيلو من رز الشيخ؟
إطعام إذا كان 10.
نعم.
فنعم.
نعم. هو لم يحدث قال أسرة فقط،
لابد من العدد. الله تعالى ذكر عددا في إطعام 10 مساكين، فلابد من استيفاء هذا العدد. فإذا كانت الأسرة 5 أعطهم ما يطعم 5 وابحث عن آخرين تكمل بهم العدد الذي ذكره الله تعالى، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.
لكن لو أتى يا شيخ بطعام يكفي 10 وأعطاه 3 أو 4
ده ما يجزي، يعني ليس المقصود إخراج ما يكفي 10 وتعطي 1، المطلوب إطعام 10 وهذا العدد منصوص عليه فلا بد من استيفائه.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول هل ترك النوافل مطلقا يعد من خذلان الله للعبد؟
حرمان، لكن إذا لا أستطيع أن أقول خذلان، الخذلان هو أن يخلي الله عز وجل بين الإنسان وبين العبد.
نعم.
بين الإنسان وبين المعاصي وأما بينه وبين هوى.
نعم.
وأما أن يقصر عن ترك ما 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 يكمل به العمل الصالح من النوافل فهذا قصور لكنه ليس خذلانا.
نعم.
لا يوصف بأنه خذلان لأنه لو كان خذلانا لكان محرما، لكن بالتأكيد أن توفيق الله تعالى للعبد أن يعمل الصالحات هذا من موجبات محبته وهو دليل على اصطفاء.
نعم.
وخيرية الله تعالى ذكر المصطفين بمراتب ودرجات، أعلى درجات الاصطفاء هو القيام بالواجبات والاشتغال بعد ذلك بالنوافل والمستحبات كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذه المرتبة الأولى، ومنهم مقتصد وهو الذي لم يشتغل بالمحرمات واقتصر على الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي كمل ما يجب عليه وسعى في ما يقربه إلى الله من سائر الصالحات.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هي تقريبا الشيخ الدقيقة الأخيرة، قضية الشيخ ضابط العدل بين الأولاد يا شيخ ما هو الذكور والإناث
فيما يتعلق بالمال؟ العدل هو أن يسوي بينهم في العطاء، ومن الفقهاء وهذا قول الجمهور.
نعم.
في العطاء
بين الذكور والإناث.
العطاء الذي لا سبب له.
نعم.
وأما في النفقة فأن يعطي كل ذي حاجة حاجته في الذكور والإناث.
نعم.
ومن الفقهاء من يرى أن العطاء الذي لا سبب له تكون المرأة فيه على النصف من الرجل. نعم. كما هو القسمة فيما بعد
الذي لا سبب له.
الذي لا سبب له مثل الآن أعطيهم هدايا مثلا ما لها سبب، أعطيهم عطاء لا سبب له. هنا جمهور العلماء على أنه يسوى بين الرجل والمرأة، وهذا هو الصحيح.
نعم.
وقال آخرون من الفقهاء أنه يقاس على ما بعد الموت، يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا ليس بصحيح، لأن هذه القسمة التي تكون بعد الموت قسمة إلهية لا مجال فيها للرأي. وأما القسمة في الحياة فالأصل فيها التسوية، والنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا دليل على أن العطاء في الدنيا، العطاء في الحياة يكون مثل العطاء بعد الممات.
أحسن عليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك، حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. سدي العلماء.